ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. في تطور جديد للقضية الليبية، يعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أنه لن يكون ضد مشاركة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال لقائه بوكالة سبوتنيك قال السراج أنه ليس ضد ترشح أي شخص للرئاسة بما في ذلك المشير خليفة حفتر، مشيرا أن الشعب سيختار من يراه مناسبا من خلال صناديق الاقتراع وعبر انتخابات نزيهة. يأتي هذا بعد طرح السراج مبادرة دعا فيها إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في مارس أذار 2018 تفضي إلى اختيار رئيس للبلاد وبرلمان جديد لمدة 3 سنوات كحد أقصى، أو إلى موعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه. مستمعينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب الليبي. دكتور، أهلا بك على أثير سبوتنيك.
مرحبا سيدي الكريم، أحييك وأحيي مستمعي الكرام. أهلا.
السيد فايز السراج أعلن أنه لن يكون ضد مشاركة المشير خليفة حفتر في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كيف تقرأ هذا الموقف وهذا التصريح من رئيس المجلس الرئاسي، وما هي تداعياته؟
والله أعتقد أن هذا التصريح في الاتجاه الصحيح، وهو خطوة تقارب جيدة قد تفيد المشهد السياسي الليبي، لأن القيادات السياسية الليبية أصبحت الفترة الأخيرة تسير في مسار تنافسي حاد أكثر منه توافقي وتعاوني، فمثل هذا الكلام قد يقرب الأطراف إلى بعضها البعض، وهو أيضا يتمشى مع المنطق. السيد حفتر كمواطن ليبي من حقه أن يدخل الانتخابات، قد تكون هناك ضوابط سوف يضعها الدستور، قد يشترط الدستور أن يتنحى عن عمله العسكري ويدخل الانتخابات إذا أراد ذلك. هذه أمور لم تحسن بعد وتتوقف على الكيفية التي يصدر بها الدستور في بعد إن شاء الله. نعم.
برأيك ما هو الأفضل بالنسبة للمشير حفتر، الترشح للرئاسة أم البقاء قائدا للجيش الليبي في ظل الانتصارات والتقدم للجيش وآخرها تحرير بنغازي؟
عب الله، سيد حفتر أبدى بلاء حسنا في حرب ضد الإرهاب بنغازي والكثير من المبادرات العسكرية الأخرى، ولكن القرار في النهاية يرجع له، هذه قضايا وقرارات شخصية تختلف من شخص آخر، قد يكون يميل إلى الجانب العسكري أكثر من المدني، وربما إذا رغب في العمل العسكري المدني وتنحى عن مجال العسكري، فهذه خيارات متروكة للشخص، يعني كل منا له خياراته الشخصية التي يفضلها ويختلف فيها عن الآخرين. نعم.
طيب دكتور، يعني ما هي ردود الفعل في أوساط الشعب الليبي بعد طرح مبادرة السراج الذي دعا فيها إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في مارس 2018 تفضي إلى اختيار رئيس للبلاد وبرلمان جديد كحد، يعني لمدة 3 سنوات كحد أقصى، يعني إلى أي مدى تنجح هذه الدعوة؟
والله الاختلاف أنا عبرت عنها لبعض وسائل الإعلام، ربما لا أدري إذا كان عن طريقكم أم لا، أنها عبارة عن محاولة لتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الليبي، ولكن هناك أغلب الآراء تجمع على أن هناك صعوبات تواجه إجراء الانتخابات في ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة، هناك لا يزال الأوضاع الأمنية، هناك الاختلافات الحادة بين الأطراف السياسية، ما لم تتم تسوية هذه الأمور سوف لن يكون من السهل إجراء انتخابات قادمة. أيضا هناك الدستور لا يقع حتى الآن، لا تزال هيئة الدستور تعمل على إخراج الدستور ولكن تعطلوا كثيرا في هذا الأمر، فهذه كل قضايا لم تحسن بعد وتجعل من إجراء انتخابات خلال أشهر قليلة قد يكون أمر مستبعد بعض الشيء. نعم.
نعم، في ظل هذا الانقسام وعدم توافق لجنة الدستور، ألا يمثل هذا المقترح خروجا من النفق المظلم الذي تتواجد فيه ليبيا الآن؟ وماذا يعني يمثل رفض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مقترح خارطة الطريق التي قدمها السراج إلا بعد صدور دستور ينظم شكل الدولة؟
نعم نعم، هو هذا المنطق، اللي بده أن يصدر الدستور أولا ثم بعد ذلك نذهب إلى الانتخابات، ولكن رئيس مجلس النواب نفسه كان دعا إلى إجراء انتخابات منذ فترة قليلة، منذ حوالي شهرين، فهو دعا إلى نفس الشيء منذ فترة قليلة، ولكن الأمور مرتبطة بصدور الدستور وتحديد شكل الدولة وحل هالقضايا الإشكالية التي لا تزال عالقة. ولكن الدعوة إلى انتخابات منذ الآن دون تحديد هذه الأمور لن يفيدنا كثيرا، ويصبح من غير العملي الحديث عنه. نعم
نعم، يعني في حالة تأخر خروج الدستور ما هو الحل بالنسبة للموقف السياسي وشكل الدولة الليبية؟
والله شوف أخي الكريم، قد يكون العسكريون يروا أن الخيار العسكري أو الحل العسكري هو المطروح إذا في مثل هذه الظروف، ولكن احنا دائما نرجع إلى التوافق بين الأطراف السياسية الليبية من أجل حل مشكلة المواطن الليبي ومن أجل حل مشكلة الوطن ككل. على هذه الأطراف أن تتقارب بدل أن تتباعد، وأن تصدق نواياها من أجل خدمة الوطن والمواطن، وأن يعني نرى بعض الأطراف الآن تتسابق إلى مناصب وإلى مواقع معينة وما إلى ذلك. هذا لا يهم المواطن كثيرا، الآن ما يهمنا هو حل مشكلة الوطن، وعلى الأطراف الرئيسية في العملية السياسية أن تتعاون بدل أن تتسابق للوصول إلى أهداف مرحلية قصيرة. نعم.
طيب دكتور، يعني في الأساس ما هي العراقيل التي تواجه لجنة الدستور والتي يعني تأخرت حتى هذا الوقت؟
العراقيل هو اختلاف الأشخاص. تعرف لجنة الدستور تم انتخاب وانتخاب الأعضاء يبدو أن جمع أطراف متناقضة مع بعضها البعض. قد يكون من الأجدى أنه كان يفترض تعيين لجنة الدستور تعيين بدل انتخاب، بحيث يتم انتقاء أشخاص مهنيين فنيين مثل ما حصل في دستور ليبيا في التجربة الماضية في عام 1900 وآخر الأربعينات وبداية الخمسينات. في ذلك الوقت تم تعيين لجنة تعيينا بالاختيار، كانت عناصر موفقة وتوصلت إلى دستور متميز في ذلك الوقت. المشكلة الآن عندما تم انتخاب اللجنة انتخاب أصبحت الأطراف تتجاذب الخلافات والصراعات، وأنت تعرف حضرتك ذهبوا إلى عمان لمحاولة تصفية الخلافات ثم ذهبوا إلى المحاكم وما إلى ذلك، ولا يزال الشد والجذب قائم بينهم حتى الآن. لا أدري إذا كانوا من الممكن أن يصلوا إلى إصدار دستور أم لا، هناك شكوك لا تزال حول هذا الموضوع. نعم.
دكتور أبو بكر بعير، عضو مجلس النواب الليبي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
مرحبا بك.
وفي موضوع آخر مستمعين الكرام، قال أمير مجموعة عمليات عمر المختار بمحور درنة العميد سالم الرفادي إن الجيش قرر إرجاء الحسم العسكري في درنة لإفساح المجال أمام قنوات التواصل مع الأعيان والمشايخ في المدينة التي تعتبر الوحيدة في إقليم برقة التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة الموالي لتنظيم القاعدة. وأشار الرفادي إلى أن قوات الجيش ستعيد درنة إلى حضن الوطن، ولكن دون مزيد من إراقة الدماء. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيادة العميد محمد مهنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك على أثير سبوتنك. سيدة العميد، بعد إعلان الجيش الليبي تأجيل الزحف نحو مدينة درنة، وهي المدينة الوحيدة في إقليم برقة التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، هذا الفصيل الموالي لتنظيم القاعدة، إذن ما هي الأسباب أو أسباب تأخر الحسم العسكري هناك؟
طبعا اللي موجودين في درنة هم في الحقيقة من تنظيم القاعدة في الأصل، وهم مسمين أرواحهم زمان كتائب بوسلين، ولكن في الحقيقة هم تنظيم القاعدة. وطبعا تلقائيا من تغيرات الجماعات المتطرفة تم أرواح مجاهدي درنة سبب تأخر الحسم. طبعا درنة من الناحية العسكرية موقعها الجغرافي صعب شوي، ودرنة تقع على الساحل ومحاطة بالجبال، وفيها العديد من الكهوف ومن المدقات الجبلية، من الصعب يعني التعامل فيها يعني. لكن درنة عارف أنت كل المدن الصغيرة أغلب قاطنيها وسكانها من القبائل اللي هي من نفس المنطقة، غير المدن الكبيرة زي بنغازي طرابلس هذين الخليط. التأخر الحسم حسب رؤيتي أنا العسكرية كان يجب أن يتم التنسيق مع جهات اجتماعية، شيوخ القبائل، الأعيان البلاد، لأن معظم الإرهابيين المجرمين ينتمون إلى هذه المدينة فيما عدا القلة اللي هم خارج المدينة. عليه كان لابد من محاولة التعاون مع الناس لإقناع هؤلاء الإرهابيين بتسليم أسلحتهم وأنهم يسلموا روح القوات المسلحة ويتلقوا إن شاء الله يعني المحاكمة العادلة، عوضا عن عارف أنت من القوات المسلحة في كل العالم لا تتخذ إجراءات عشوائية أو تعسفية أو انتقامية. وبالتالي هذا موضوع قد يكون مثلا هو السبب في هذا الحزم.
نعم، أمر مجموعة عمليات عمر المختار بمحور درنا العميد سالم الرفادي قال إن الجيش قرر إرجاء الحسم العسكري في درنا لإفساح المجال أمام قنوات التواصل مع الأعيان والمشايخ في المدينة أملا في الوصول إلى حل وسحب أبنائهم من مواجهة الجيش. هل من الممكن أن تتحقق هذه الفرصة لحل سياسي يتيح تسليم المدينة للجيش الليبي دون إراقة دماء؟
هذا الحل ليس سياسيا، هذا حل عرف اجتماعي. كل من لديه أحد هؤلاء المقاتلين ينتمي إلى العائلة أو القبيلة عليه إقناع بتسليم نفسه وتسليم سلاحه، عوضا أن يتم سفك دماء العديد من الأبرياء. وانت عارف كويس أن الإرهابيين لا أخلاق لهم، إذا حسوا بالنهاية أو حسوا أن هم سيتم يعني هزيمتهم أو أسرهم أو كذا يتم الرماية العشوائية ويتم التدمير ويتم كل ما يسمى فمق من وسائل الانتقام من أهل البلد. وهذا قوات المسلحة ما تبش. والسيد العميد سالم الرشادي الذي يحييه هذه اللحظة هو من الناس اللي هي كما تقول تنتمي إلى هذه الجهة أو إلى هذه المنطقة ولديه رؤية ولديه يعني خبرة كبيرة في هذا المجال. وبالتالي إعطاء الفرصة هذا قرار حكيم وصائب في رأيي أنا الشخصي. ولكن الجيش راه يعني على تخوم درنا ومحاصرها وما هيش مشكلة أصلا هزيمة الإرهابيين فيها، ما هيش مشكلة. المشكلة سيدي الفاضل أنك أنت لما تخوض معركة في أرضك فأنت الخاسر وإن كنت المنتصر وإن كنت الرابح، لأن الدمار والقتل وكذا يتم في أرضك. يعني نحن درنا بلادنا ليبيا، يعني نحن نتجنب أكبر قدر يعني أكبر قدر ممكن من التدمير. كيف ما حصل في الصابري وفي في 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 خليديش وفي في زوبعوب التدمير قالنا نحن، هما اللي تم أسرى تم أسرى واللي قتل واللي هرب، لكن نحن أنا حرنا عليهم بفضل الله. لكن طبعا يعني the war is a game where death is bound to win. أنا قصدي يعني أنا أقول لك إن الحرب حتى المنتصر فيها خسران لأن فيها إراقة دماء وتدمير.
نعم، تحرير بنغازي جاء بعد فترة طويلة من بداية معركة الكرامة، لكن برأيك ما هي المفارقات المهمة بين تحرير بنغازي ودرنا؟
الكثير. بنغازي سيدي الفاضل خريطتها واضحة كيف الأوميجا كشكل الأوميجا اللي هو معصوف في علم الرياضيات. بنغازي على الساحل، جنوبها صحراء وغربها صحراء، ولكن شرقها بعد المرج اللي هو الجبل الأخضر. بنغازي خليط فيها كثافة سكانية كبيرة والإرهابيين اللي فيها أعداد كبيرة جدا جدا ومتحصنين ومتمركزين في المدينة داخلها. المفارقات إن أهل بنغازي، وهذه أهم شيء، إن أهل بنغازي، أنا لا أطعن في خوتنا في درنا، لا أقصد ذلك، ولكن أنا كمحلل أقول لك أهم سلاح تربح فيه المعارك مثل هذه المعارك ضد التطرف والإرهاب في بلدك هو تعاون السكان معك. بنغازي سكانها بكافة أطيافهم وبكافة مستوياتهم مع القوات المسلحة وشبابهم يشتغلوا يعني كقوة مساندة للقوات المسلحة، وبالتالي الإرهابيين لم يجدوا أي ظهر يستندون إليه.
طيب سيادة العميد، كيف ترى موقف الجيش الليبي الذي يعني لا يريد إعادة مدينة درنا بمزيد من إراقة الدماء؟ وهل ربما يعني يؤخذ هذا الموقف على أساس أنه تراجع أو ضعف إثر عملية تحرير بنغازي؟
لا يا سيدي، بالعكس، هذه قرارات حكيمة وصائبة. والجيش الليبي هو في النهاية ذكي يقاتل في وسط بلاده، وإذا كان أنت تحاول تنتصر، وهذه عقيدة كل الجيوش، تحاول تنتصر بأقل خسارة ممكنة حتى لعدوك وبأقل تدمير ممكن، هذه هي أخلاق الجيوش النظامية. لكن استراتيجية الجيش الليبي لم تتغير. القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشيخ أركان حرب خليفة حفتر هدفها الأسمى تحرير كافة التراب الليبي، وطبعا في برقة أو كما يسمونه الجزء الشرقي من ليبيا لم يتبقى إلا درنا. وكما أسلفت وشرحت لك أن دارنا واضحة الاستراتيجي والقبلي صعب شوية، ولكن إذا كان نحن بنحاول أن نخوض المعركة بأقل خسائر ممكن ودمار ممكن كن أفضل، ولكن صدقني دارنا ليست أصعب من معارك بنغازي. بنغازي لو قسمت تلقاها كذا دارنا جوا الصاب القنفوذة والصابري وسوق الحوت والقوارشة ومصنع الإسلامي كل المناطق كبيرة، يعني في مناطق اللي أكبر من دارنا الصابري وسوق الحوت وسيدي خريج هي أكبر من دارنا الأصعب.
الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد محمد مهنا، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
الله يبارك فيك. شكرا شكرا العفو فيك. مع السلامة.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.